إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، ولا تزال المحن تتوالى بالمسلمين، مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولكن إذا كان الله قد كتب هذا الابتلاء على هذه الأمة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذ كتب الله هذا على المؤمنين، فما هو واجب الدعاء وحملة الألوية ورافع الراية المحمدية؟ ما هو واجبهم تجاه أمتهم في زمن الفتن؟ إن الفتن تورث القلوب خورا وضعفا، ويتسرب اليأس والقنوط إلى القلوب، ويكاد كثير من الناس يشكون في وعد الله ووعيده. فما هو واجب الدعاء؟ وماذا عليهم في هذه الأزمات وفي غيرها مما لا مناص للأمة من أن تتعرض له أو لغباره؟ واجب الدعاة في الفتن أن يبثوا البشارات في قلوب الناس، واجب الدعاة في الفتن أن يعلقوا الناس بوعد الله الذي لن يتخلف، فإن الله وعد المؤمنين بالتمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هذا وعد رباني والبشارة النبوية إن هذا الدين يسري مصر الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر. إشارة إلى الحضر والبادية إلى الحاضرة والبادية حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله فيه الإسلام وأهله وذل يذل الله فيه الشرك وأهله. أيها المؤمنون نحن أمة مرحومة أمة موعودة بوعد لا يتخلف وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وبشارة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هذه الأمة أمة منصورة وأمة ممكنة. قد يقول قائل أين هذا ونحن نتلفت يمينا وشمالا لا نرى إلا الذل والهوان لا نرى إلا الضعف والاستكانة لا نرى إلا حال المؤمنين كاليتيم على مأدبة اللئيم أو كما يقال ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. نقول نعم ليست أول المحن ليست هذه المحنة التي نعيشها أول المحن ولا آخر المحن. إن محنا كثيرة مرت على الأمة وكانت العاقبة النصر والتأييد لعباد الله وأوليائه. إن هذه سنة الله لولا أن هذا دين الله ما قامت له قائمة. لو تصفحت صفحات التاريخ من السيرة النبوية العطرة وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الأئمة المهديين بعدهم وسيرة العاملين الصادقين على مدار التاريخ لرأيت أن العاقبة للمتقين. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وحوصر من أجل أن تموت دعوته ما ماتت. طرد من أجل أن يتخلص منه ومن دعوته ما انتهت. ولم تكن الهجرة نهاية المطاف في التعذيب والإيذاء بل كانت بداية شوط آخر للابتلاء. اجتمع في المدينة اجتمع عليه في المدينة في غزوة الأحزاب صلف المشركين وكبرهم وخيانة اليهود وغدرهم وتلون المنافقين ومكرهم كل هذه هذا الثالوث الخبيث من المشركين ومن اليهود والمنافقين جاءوا في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب. ولك أن تتصور هول المصيبة إذ يصفها القرآن ويصف المؤمنين الكمل لأنهم زلزلوا زلزالا شديدا. لك أن تتصور إلى أي حد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وعند ذاك اشرأبت أعناق المنافقين وهم لا يرفعون رؤوسهم إلا إذا اطمأنوا بضعف المسلمين. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن أهل الإيمان الصادقين الذين وصفهم الله بقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في هذه الأزمة الشديدة والمسلمون يعانون من شدة البرد ويعانون من الجوع، يربطون على بطونهم الحجارة، ويعانون من وطأة المشركين وخيانة اليهود من الداخل، وتلاعب أو لعب المنافقين على الحبال. أمر عظيم، ومع ذلك يشار على الرسول عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. هل لجائع أن يحفر خندقا؟ هل لخائف أن يحفر خندقا؟ إنهم يحملون قلوبا، وإن كنا نحن نحمل بطونا وكروشا، يحملون القلوب التي تحمل البطون، التي تحمل كل شيء، التي يهون في نظرهم الصعاب. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. يحفرون الخندق فيجدون صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اعترضتنا صخرة ما نستطيع أن نفعل فيها شيئا. فيأخذ المعول بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ويضرب أول ضربة ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها البيضاء من مقامي هذا. ويضرب الثانية ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى. يقول هذا في الوقت الذي يقول المنافقون إن محمدا يعدنا أنه يفتح بلاد الروم، قيصر الذي كان في الشام، وبلاد كسرى الذي في فارس، يعدنا بذلك ونحن لا يأمن أحدنا أن يخرج إلى الخلاء. شوف كيف المنافقين يفعلون، لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء وهو يعلق قلوبنا بكسرى وقيصر. نعم، إنه واجب الدعاء في الفتن أن يبشروا الناس وأن يربطوهم بالوعد الوثيق الذي لا يتخلف. إن الداعية إذا دخل في قلبه اليأس والشك والريب كما يدخل في قلب العامي سقط الإسلام. لابد من رجال يعلقون أنظار الناس بما عند الله سبحانه وتعالى. جاء التتار، وما أدراك ما التتار، جاءوا بجحافلهم من الشرق لا يتركون شيئا حطوا عليه إلا جعلوه خرابا يبابا، كالجراد الذي ما يوضع على زرع إلا يتركه كالحطب. لا يأتون على حاضرة ولا بادية إلا أبادوها وأهلكوها. كانوا يتركون الناس ينامون ثم يذهبون إلى السدود المائية العظيمة التي تسد الأنهار فيكسرونها من أجل أن تنفجر ويغرق الناس فيها وتجترفهم. قلوبهم لا تعرف الرحمة إليها سبيلا، أعظم فتنة. تصور ماذا يقول ابن خلدون المؤرخ الإسلامي الشهير، يذكر شيئا عن هذه الفتنة ويقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من الذي يستطيع أن ينعى الإسلام والمسلمين؟ كان الناس يقولون لن تقوم الإسلام قائمة بعد هذا اليوم، كان الناس يقولون لن يبقى للإسلام باقية، ولكن هذا دين الله وسيؤيده الله بنا أو بغيرنا. دائما يتعرض لمحن وتنتهي ويخرج الإسلام جليا أصفى مما كان. يسر الله بعلماء، وكان من جملتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي ثبت الله به القلوب وثبت الله به الناس في هذه الأزمة، أزمة التتار. قتلوا في بغداد 1,800,000 شخص وجعلوهم كالتلال والأكوام من القتلى، حتى إن أهل دمشق كانوا يمرضون ويموتون من نتن قتلى بغداد. تصوروا ماذا جرى على الإسلام، ومع ذلك ما ذهب الإسلام. هذه أمة تجرح ولا تذبح، هذه الأمة تجرح ولا تذبح، تمرض ولا تموت. ومن ظن أن هذه الأمة تموت فإنه جاهل بطبيعتها وجاهل بحقيقة دينها. هذه أمة مؤيدة منصورة شئنا أم أبينا. هذه أمة تتعثر وتتلكى في مسيرتها، لكنها لا تنبطح وتتدمر أبدا، لأنها منصورة من الله عز وجل. جاء التتار بجحافلهم، كانت الرحمة لا تعرف إلى قلوبهم سبيلا، يقتلون الناس، الأطفال، النساء، وذل خيم على الناس. لا يحب المرء أن يكثر من ذكره، ولكن في النهاية ماذا كان؟ صمد المسلمون، صمد العلماء، ثبت الدعاة، اجتمع الناس حولهم. بعد ذلك تصوروا أن التتار دخل كثير منهم في الإسلام، وقد جرت العادة أن الأمة الغازية تؤثر بدينها في دين الأمة التي جاءها الغزو. أما أن تتأثر الأمة الغازية بدين الأمة الضعيفة المحتلة، هذا غريب، إنه ليس عمل البشر، إنه عمل الإسلام. جلس التتار بين المسلمين، حكموهم، أذلوهم، فرأوا ثباتهم واستمرارهم على دينهم، فدخل كثير منهم في الإسلام وصاروا جنودا وملوكا في الإسلام، وفتحوا في القارة الهندية بلادا أدخلوها في الإسلام. هذا تحقيق لوعد الله، تحقيق للبشارة النبوية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم جاءت الحروب الصليبية، جاءت الحروب الصليبية واحتلت بلاد الشام وفي شمال إفريقيا، وجعلت في رأس كل جبل حامية تحميها، وظن الناس أن هؤلاء لن يخرجوا أبدا، فيسر الله بجنود الإسلام اقتلعوهم، وكانوا كريح أو كغيث استدبرته الريح، فطردوهم إلى أوساط أوروبا. أمة منيعة، ولا يصيبها الوهن إلا بقدر تخليها عن دينها. وما من أمة تمسكت بدينها، ما من جيل من هذه الأمة تمسك بدينه إلا انتصر مهما كان ضعيفا. ونحن ما أحوجنا اليوم إلى أن نبث الأمل في زمن المحن، وأن ندخل الأمل واليقين في قلوب الناس أن الله حافظ دينه بنا أو بغيرنا، فلنتشرف نحن بخدمة هذا الدين. أيها المسلمون عباد الله، هذه سنة الله في هذه الأمة. ما أن مات رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ارتد المرتدون، وقالوا كنا نعطي الزكاة لرسول الله لأنه يصلي علينا يدعو لنا، وصلاته سكن لنا. أما ابن أبي قحافة ما دخلوا في هذا؟ ما لك يا أبا بكر تطلب شيئا ليس لك فيه مجال؟ وكادت بلاد كثيرة تهب عليها رياح الردة، رياح الفساد، ومنهم من ذهب إلى النصارى، ومنهم من تنبأ وادعى النبوة، ومنهم من أنكر الزكاة، ومنهم من أقر بوجوبها لكن يقول ليست يعني ما هي إلا جزية، ما هي إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام وليست لمن بعده، إلى غير ذلك. ولكن اجتمعت كلمة الصحابة على أن يقاتلوهم حتى يؤدوا ما كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عمر وقال يا أبا بكر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الزكاة يا عمر من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. دائما الفتن يحدث فيها اضطراب وتميد الأرض بالناس، وأعظم اضطراب اضطراب الأفكار واضطراب الآراء واضطراب الرؤى، لكن يبقي الله في الأمة علماء ثبتون الناس، يؤملونهم، يبشرونهم، ويقولون لهم الزموا نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النجاة والفلاح في هديه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك ما دار الحول أو ما حال الحول إلا ورجع هؤلاء الإسلام واستقرت البلاد واطمأنت من الفتنة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وما أن مات رسول وما كاد عصر الصحابة ينتهي إلا مرقت الخوارج وجحدت الرافضة وألحدت القدرية وفسقت المرجئة، ولكن يسر الله بعلماء يدعون الناس إلى المنهج الصحيح والمنهج القوي. لن تستطيع أن تجمع الأمة كلها على شيء واحد، لكن على الأقل أهل الحق يجتمعون على طريق واحد. فالله الله أيها المسلمون، في بث الأمل وبث المبشرات والأشياء التي تربط القلوب بالله عز وجل واليقين الراسخ بأن النصر حليفنا إذا نحن تمسكنا بديننا، أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واستغفر الله أنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، لقد فضل الله العلماء في هذه الأمة وجعل لهم مكانة عظيمة وجعلهم الفئة التي تخشى الله عز وجل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام مكانتهم ومنزلتهم، وليس ذلك لأنهم يحفظون العلوم، وإلا فربما يكون هناك من الحفظ أكثر منهم، ليس ذلك لأنهم يجمعون العلوم بين دفات صدورهم، فقد يكون هناك من هو أولى منهم بهذا الباب. كم من حفظة، كم من أناس يحفظون المتون ويسردونها سردا، لكن فضل الله العلماء بالفقه في الدين واستعمال النصوص في مواضعها وفي أوقاتها ومعالجة مشاكل الناس بمنهج الله وكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان العالم يؤجر بأجر كل من استفاد من علمه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة، قال فتضم أعمالهم إلى عمله وأعمارهم إلى عمره. فكل من يستفيد من العالم عمله يرجع إلى العالم، وعمر هذا العامل يرجع إلى عمر هذا العالم، وكلنا جميعا تضم أعمالنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من دعا إلى الله في هذه الأمة، أول من سن السنة الحسنة في هذه الأمة. العلماء لهم مكانة، ولكن هذه المكانة ما تبوؤوها إلا لأنهم يعيشون في الميدان بالعلم، ويعيشون في الواقع بالعلم والهدى، فيرشدون الناس ويعرفون أحوالهم وما يصلح لهم وما يشق عليهم. ليست هذه المكانة لهم إلا لأنهم يعرفون اتجاه السعادة فيوجهون الناس إليه، ومصادر الشقاوة فيسدونها عن الناس، ولذلك جاء الدين بسد الذرائع. هذه المكانة للعلماء أيها الأحبة، جعلها الله لهم، وأعظم ما تتجلى في زمن الفتن، أعظم ما تتجلى مكانة العالم في زمن الفتنة. فهذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، حصلت فتنة عظيمة تواتر عليها ثلاثة من الملوك من بني العباس: المأمون والواثق والمعتصم، قدر 22 سنة، والأمة تحكم بمنهج الجهمية الذي صرح العلماء بأنه منهج مصادم للدين، حتى قال ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500 عالم. ولا لك أي الإمام حكاه ومن قبله فقد حكاه الطبراني أو بهذا المعنى. منهج الجهمية المعطلة حكم الأمة بضراوة، عذب العلماء، قتل أحمد بن نصر الخزاعي، عذب أحمد، يذكرون في محنة الإمام أحمد أنه ضرب 18,000 صوتا من أجل أن يرجع عن هذا القول، عذب عذابا شديدا، كان يمسك بإزاره حتى لا تنكشف عورته إذا اشتد عليه الضرب وفقد وعيه. وثبت فخرج كالذهب من الكير ذهبا مصفى، كما يقول بعض أهل العلم: الإمام أحمد شيخ الإمام الشافعي، وشيخ الشافعي الإمام مالك، أئمة كبار. لماذا اشتهر أحمد؟ اشتهر أحمد لثباته في الفتنة، هو الوقت الذي يظهر فيه العلماء أكثر ما يكون هو في وقت الفتن. أحيانا يطلبون من الناس ألا يتكلموا، السلامة في ترك الكلام، أو السلامة بالكلام في كذا دون كذا، أو السلامة بالابتعاد، أو السلامة بالاقتراب، لأن في زمن الفتن تحدث ضغوط نفسية على الفتوى وضغوط نفسية على الكلمة فتنحرف يمينا أو شمالا. أما العالم الراسخ المتجرد المنصف فإنه الذي يتجرد من هذا كله ويفتي الناس بما ينفعهم، بما ينفعهم، متجردا من أي شيء يؤثر عليه. ظهرت مكانة الإمام أحمد بثباته في الفتنة. شيخ الإسلام ابن تيمية ابتلي ابتلاء عظيما، عذب، سجن، خرج من زنزانته إلى قبره، ولكن لما مات كم اجتمع له من الناس عند موته؟ كان الناس من باب المسجد الذي صلي عليه فيه إلى باب المقبرة يشقون الناس شقا لنعشه حتى دفن. قام لله مقاما عظيما، فدعا إلى الله ووعظ وذكر وأرشد وأصل وقعد وبين للناس المنهج الصحيح، حتى صار ابن تيمية قنطرة، وصارت مدرسته قنطرة، من مشى عليها وصل إلى الشاطئ الآخر بر الأمان. رفع الله شأن ابن تيمية، وقد كان في زمان علماء أكبر منه وأكثر شهرة وحظوة ومكانة لتجرده وثباته، ومع ذلك ما أثر عنه أنه انتقم لنفسه. ابن مخلوف المالكي أفتى بقتله وقضاة كثيرون، ولما تمكن شيخ الإسلام طلب منه أن يفتي بقتلهم كما أفتوا بقتله، قال: لا، لا يجوز أن يقتلوا. ليش؟ قال: لأنهم حرام الدم. قالوا: إنهم قد أفتوا بقتلك. قال: هم جهلة وأنا عالم، لو أفتيت بقتلهم أكون جاهلا. قال: ولما علمت الناصر وهو سلطان ذلك الوقت حريصا على قتلهم فقمت أقول له إنهم أمراء، إنهم علماء دولتك وقضاة بلادك، وإن قتلتهم لا تجد أحدا يقوم مقامهم. ذهب يدافع عنهم وهم قد ملأوا الرقاع وسودوا الأوراق بحل دم ابن تيمية. هكذا العلماء الذين يحلقون في سماء الفضيلة ولا ينزلون إلى الترهات ولا يبالون بكلام فلان فيهم أو فلان فيهم. الكلام في الناس أو في أهل العلم هذه سنة، سنة الله في الخلق، تكلم في الأنبياء. مع ذلك لما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة ما قال افعلوا بهؤلاء الذين طردونا ولا شيء من ذلك، أطلق سراحهم وعفى عنهم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتأليفهم إلى الحق. إن العالم يستطيع أن يدعو بعمله أكثر مما يدعو بقوله، ونعوذ بالله أن نكون من قطاع الطريق الذين يقفون بين الجنة والنار يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأعمالهم. هكذا العلماء، كبريت أحمر بل أعز منه الذهب المصفى تحتاج إليهم الأمة لا سيما في النوازل. فواجب العلماء عظيم، وعليهم أن يقوموا بهذا الثغر، يسدوا هذا الثغر، فليس له غيرهم بعد الله عز وجل. ولا بد أن يتحلوا بالسماحة، ولا بد أن يتحلوا بالصفاء، ولا بد أن يعلموا الناس بالقول بالفعل قبل العمل، قبل القول، أن التسامح والتصافي وطيب القلوب أعظم باب لجمع الشمل وأعظم باب لوحدة الصف. فالله الله أيها الأحبة، وهذه الجمعية المباركة جمعية أنصار السنة التي طار صيتها في العالم الإسلامي كله وعرف الناس حقيقة دعوتها منذ أسست أنها دعوة التوحيد ودعوة السنة، والتي آوت العلماء وطلاب العلم، والتي احتضنت طلبة العلم وفتحت لهم مجالات النفع والإفادة للناس. هذا الجهد العظيم يجب أن تظهر ثمرته في أزمنة الفتن، بارك الله في الجميع. فالله الله أيها الأحبة، إني ناصح لنفسي أولا وللدعاة ثانيا، الأمة محتاجة إليكم وأنزلوكم مكانة عظيمة، فاتقوا الله في هذه المكانة. قد أنزلوكم منزلة شامخة سامية، فاتقوا الله في هذه المكانة، فإن الله سائلكم عنها. فقوموا بحق الله وحق الأمة وحق الناس جميعا حتى يكتب لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل. أسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وانصر بنا، واصلحنا واصلح بنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اغفر لأحياء المسلمين وأمواتهم كلنا، ولا تكن علينا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.